أهمية توسيع دور الأولاد خلال هذه الفترة في إدارة شؤون العائلة. إلى قبل ذلك كانوا هم في الحقيقة أقرب إلى آمرين أو مؤتمرين منفذين. هنا الدور أساسي في إدارة شؤون الأسرة ما كان منظور لهم. هل ينبغي أن ننظر على كوالد أو هل ينبغي للوالدين أن ينظروا الآن إلى الأولاد كأصحاب دور في إدارة شؤون الأسرة؟
كوظيفة لا، ولكن من باب التمرس على هذه المسؤولية باعتبار أنها مسؤولية المستقبل وجزء من مهام الحياة المقبلة والفصل القادم، فلا يفاجأ الولد بثقل لم يتعود عليه من قبل. رحم الله آباءنا كانوا يوعون عند الصباح، يعني الصباح بعد الصلاة وكذا كنا ننام، وعونا أن نأتيهم بالخبز من الخباز، أو أحيانا يرسلوننا إلى فلان سوق لنأتي بحاجة. فكنا نشعر في البداية نستثقل هذا ونشعر بعبء، لكننا بعد ذلك لما أصبحنا أصحاب مهمة وأصحاب أسرة وننقل هذا، كنا نشعر بأن هذا شيء طبيعي تعودنا عليه من قبل. طريقة التعامل، انتقاء السلعة، شنو السلع المهمة التي يجب أن دائما تكون في البيت، شنو السلع التي تتعفن لو أكثرنا أو كذا. أنا في الواقع أشعر بأن هذا فد نوع من الدرس، الدروس العملية للولد، خصوصا باعتباره هو الأب القادم للأسرة. وهو الذي سيتحمل هذه المسؤولية شاء أم أبى. لا بأس في أن نشركهم في هذه الأمور. كان مثلا الوالد رحمه الله أو الآباء يبعث مثلا الولد مع أمه للطبيب، وكان هو أجدر بأن هو يأتي مع المرأة للطبيب، لكن هذا يشغل من باب تعويد الولد على أن من المسؤوليات التي ستفهمها غدا هي هذه. أو بعض الأعمال الأخرى.
سماحة السيد، هل أن من المناسب تخصيص مهمات معينة ثابتة لدى الأولاد في إدارة شؤون الأسرة؟ يعني مثلا شغلة معينة، أنت شغلة معينة مسؤول عنها فلان.
نعم، هذه يبدو أن اللياقات والنبوغات التي يتحلى بها بعض الأولاد تختلف.
صحيح.
فيا حبذا لو نوكل إلى بعض الأطفال شغلات خاصة تتناسب وأذواقهم، إذا تلاحظ أنت.
نعم.
أو بعض الأعمال التي تبني عندهم روح الشجاعة لا روح الخوف. تعرف أن بعض الأشخاص، نحن نحب الحياء للولد ولكن لا نريده أن يكون خجولا. فالحياء غير الخجل، والخجل صحيح. غير الحياء. فأنا أريد أحيانا أن أدفع بولدي إلى مكان ليتحدث أمام 10 أو 5 من الرجال. أنا ألاحظ أن البعض عند من الحياء أكثر إلى درجة الخجل.
يعني سماحة السيد حبذا
الصعوبة.
نعم، ما هو الفارق، الميزة يعني كيف نكتشف أن هذا الفعل صادر عن حياء، هذا الفعل صادر عن خجل من الولد؟
هذا الظاهر هو خبرة الوالدين. يمكن أن تميز هذه الحالة. الخجل هذا حاجز نفسي، هذا يمكن للوالدين أن يقتني الأساليب الخاصة لكسر هذا الحاجز. ويمكن هذا
وهو سلبي.
نعم، هذا الخجل سلبي، الحياء إيجابي.
هل يمكن القول بأن الحياء هو خجل ولكن عن القبيح؟
الحياء هو أن يشعر الإنسان في ندم بداخله أو في امتعاض بداخله لهذا العمل
من القبيح، مو كل عمل. أما الخجل لا،
الخجل أي ظهور تأدية الدور يصعب عليه. فيرى بأن العيون تراقبه وكأن لديه نقصا،
فإذا هو حالة من الهيبة،
حالة من الهيبة أو حاجز نفسي. هذا يختلف مع طبيعة الأشخاص. هناك بعض الأشخاص تشوف عوده لم يشتد بالصورة المناسبة، بحيث نحمله هذا العمل إلا بالتدريج.
صحيح.
فإذا إعاز المهام إلى بعض الأولاد يجب أن يتناسب مع أذواقهم ومع لياقاتهم وقابلياتهم. بعض الأطفال تشوفه هو متكلم أصلا، هو يبحث عن حجة يريد يوقف يتكلم.
نعم.
وبعضهم تبلغ تقول له روح إلى فلان مثلا، فيجي يلقى نفرين عنده جالسين يستحي.
نعم.
يجب أنا في عقيدتي كأمانة من أمانات الطفل في عنق والديه أن ينتقي له الأجواء التي تخلق عنده الشمم، الشجاعة.
نعم.
حب المواجهة والتحدث، وهذا يفيد مستقبلا.
سماحة السيد، هنالك من الممارسات المألوفة في العوائل هي قضية إيكال مثلا، إرجاع بعض أفراد العائلة إلى بعضهم الآخر. يعني نقول مثلا كل ما إذا أردت مثلا نفترض أمرا معينا فعليك بفلان أخيك الأكبر مثلا.
نعم.
هذه الظاهرة كيف
يعني كاستشارة أخيك الأكبر؟
نعم، عندما قلنا بأنه نخصص بعض الشغلات بعض الأمور في المنزل بمسؤولية بعض الأولاد،
أن الأولاد كل واحد يشعر بالحق الآخر خصوصا للأكبر.
نعم.
ما أدري في دقيقة.
نعم.
أو كذا
دقيقة واحدة. نعم.
دقيقة واحدة. أحد العلماء توأم. نعم. علماء اثنين توأم هم.
نعم.
فأنا شفت فد عالم هم ذول التوأم يقبل إيد أخوه، فذي يوم من الأيام سألته قلت له أنت توأم شنو تقبل إيد أخوك؟ ضحك قال لي هذا أكبر مني بعشر ساعات، لأن أمي ولدته ثم بعد عشر ساعات فهو أكبر مني. حقيقة هذا غرس عندي معنى
لطيف.
دلالة أنه إحنا عندنا في الآداب العامية من كبر عنك يوما فهو كذا.
نعم.
هذا يقول عشر ساعات أكبر مني،
هو نفس الأصل الاحترام للأكبر، هذه قيمة جيدة.
هذا التعامل بالآداب في داخل البيت والتربية الشعور على هذا المعنى، أن يحترم الأخ أخاه والولد وأمه، هذا هو جزء من مدرسة أهل البيت سلام الله عليه.
أعاننا الله وإياكم مستمعينا الأفاضل على اقتفاء آثارهم والاقتداء بسيرتهم في جميع شؤون حياتنا، فإن في ذلك ولا شك أعظم البركات. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به، نزعة حب الظهور والآمرية لدى الأولاد في هذه الفترة وطرق توجيهها بالاتجاه السليم هو موضوع الحديث في الحلقة المقبلة بإذن الله. نستودعكم الله أعزائنا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك ذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا؟ أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا؟ افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة هو الحاجة للصديق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله في كتابه وجليل خطابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصدقاء. وإنما سمي الخليل خليلا لأنه يرفع خلة صاحبه، يعني يرفع حاجة صاحبه. يسمى صديقك خليل، إذا كان يرفع حاجتك يقال له خليل، فإنه يرفع خلة صاحبه. وبهذا الأخلاء يوم القيامة إن شاء الله إذا وفدنا على ربنا يوم القيامة نكون في تلك الحالة التي لا نسمع أحدنا يقول هذه الكلمة. إن شاء الله نحن من الناجين ومن غير القائلين بهذه الكلمة. الأخلاء راح تشوفوهم أكثر الأخلاء والأصدقاء يوم القيامة يرددون هذه الكلمة: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كل واحد يقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. واقعا مشهد مأساوي، لأنه معظم، أنا أتصور معظم الضلالة ومعظم الانحراف اللي قاعد يحصل في الدنيا من تأثير الأصدقاء. ولهذا إذا جاء يوم القيامة تأتي حالة العض على الأصابع: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني، لقد أخذ بيدي إلى الانحراف، لقد كذا. هذا اللي تعنيه الآية. الآية تقول: الأخلاء يومئذ بعضهم، يومئذ يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. يعني اليوم هم أصدقاء، لكن غدا يوم القيامة ستتحول الصداقة إلى عداوة. ليش؟ لأنه سيكتشف يوم القيامة بأن هذا الصديق هو سبب دخوله النار، هو سبب ولوجه إلى جهنم والعياذ بالله. كل الأصدقاء يوم القيامة أعداء، يتحولون إلى أعداء إلا المتقين. كل واحد من الأصدقاء المؤمنين يستأنس يوم القيامة: لقد أثمرت صداقتنا في الدنيا. يومئذ يعني يوم القيامة الأصدقاء يتحولون إلى أعداء إلا المتقين، إلا المتقين. أنا أنقل لك حديث واقعا في هذا الباب. يقول: قيل يا رسول الله أي الجلساء خير، أي الجلساء خير يمكن؟ قال صلى الله عليه وآله: من ذكركم بالله رؤيته، يعني إذا رأيته رؤيته تذكرك بالله، مو تذكرك بالدنيا. أكو بعض الأشخاص عندما يراهم الإنسان رؤيتهم تشد القلب إلى الدنيا، أليس كذلك؟ تأخذ بمجامع القلب إلى الدنيا، تخليك إذا رأيته تعشق الدنيا وتنكب على الدنيا. النبي يقول: لا لا، تريد الجليس الخير، الجليس الصالح، من إذا رأيته تذكرك رؤيته بالله. هذا واحد. اثنين: وزادكم في علمكم منطقه، يعني كلامه يزيدكم علم، يعني أنه كلامه عندما يتكلم معكم تزدادون علما، تزدادون معرفة. على كل حال، والشيء الثالث: ويذكركم بالآخرة عمله، أعماله تذكر الإنسان بالآخرة. إذن الصديق الصالح في الواقع هو الصديق الدين الخلوق. الصديق يحتاج إلى صفتين رئيستين: صفة الدين وصفة الأخلاق. ولهذا واقعا عندما الإنسان يفكر في هذه الحياة لا ينفعك أيها الإنسان المؤمن. احنا قلنا صداقة، صداقة عملية تبدأ مع الإنسان من طفولته إلى شيخوخته وإلى عجزه. ف فعليك أيها الإنسان أن تتأمل في أن صديقك هل يأخذك إلى الله؟ هل يعينك على أمر الله؟ هل يأخذك ويعينك على امتثال الطاعات أو لا؟ أكو بعض الأصدقاء شياطين الإنس، إذا حان وقت الصلاة يجي يوسوس إلى صديقه، يشغله عن الله، يبعده عن الطاعات، عن القربات. احنا يا جماعة عندنا الشيطان، أكو شيطان جن وهو هذا إبليس، ولكن هناك شياطين الإنس. شياطين الإنس هم الذين يقومون بوظيفة الشيطان، شيطان الجن يقال لهم شياطين الإنس. وظائف شيطان الجن 5 وظائف، إذا رأيت صديقك يقوم بهذه الوظائف فاعلم أنه صديق شيطاني وأنت لم تتعرف عليه. الوظيفة الأولى، يقول الإمام زين العابدين في تعداد وظائف الشيطان، قد ملأ بالوسواس صدري. وظيفة الأولى الوسواس، يوسوس، يوسوس لهذا الإنسان حتى يصده عن الله، يصده عن الطاعة، هذا الوسواس. ثانيا، وأحاطت هواجسه بنفسي، يخيفك. إذا أردت أن تقوم بمشروع خير، إذا أردت أن تعمل عملا جيدا، يخيفك من النتائج، دائما يخوفك من الأعمال الخيرة وأنت لا تشعر بناء هذا ناصح، لا، هذا عمل شيطاني. إذا كانت هناك نعم سلبيات وإيجابيات وموازي بين السلبيات والإيجابيات تصل إلى نتيجة، ذاك شيء آخر. بس أحيانا تتعجب أنه هذا الصديق، أنت عازم على بناء حسينية، عازم على بناء مسجد، عازم على كذا، وإذا به يخيفك من النتيجة. وحاطت هواجسه بنفسي، هذا الوظيفة الثانية، يعاضد لي الهوى، الهوى يعني النفس ورغبات وشهوات النفس. الشيطان من وظائفه أنه يساعد النفس الأمارة بالسوء. أما الوظيفة الرابعة، ويزين لي حب الدنيا، يزين لي الجاه، يزين لي الفخفخة، يزين لي كذا، يزين لي الانكباب على الدنيا، لأنه حب الدنيا قبيح. الشيطان وظيفة أن يزين، يزيل هذا القبح. يزين لي حب الدنيا بعد، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة، هذه الوظيفة الخامسة، يفصل بينك وبين الطاعات، بين القربات التي تريد أن تتقرب بها إلى الله، من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر إلا بعد فوات الأوان. إذا كان الصديق يتصف بهذه الصفات الخمس فاعلم أنه صديق شيطاني، نعم من شياطين الإنس، وعليك أن تستعيذ بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عليك أن تتخذ أصدقاء الدين والتقوى والورع، عليك أن تتخذ نعم أصدقاء المتقين، فإنهم المتقون هم أفضل الناس بعد الأنبياء والأولياء، أفضل الناس هم المتقون. ابحثوا عن أصدقائكم في مواقع الخير، ابحثوا عن أصدقائكم في الحسينيات، نعم في رحلات العمرة، في رحلات الحج. عليك أيها الشاب، ابحثوا نعم عن أصدقاء تقوى، أصدقاء دين، أصدقاء ورع، فإنهم يخافون الله ويأخذون بأيديكم إلى الله. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك، أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم، فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
Oh.
سلام أنت الأوحد
يا
لم تلد لم تولد
يا
ربي أنت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين طلوع الفجر
إلهي أتمم لنا أنوار معرفتك إلهي أتمم لنا أنوار معرفتك وأذقنا حلاوة عفوك ولذة معرفتك وأقرر أعيننا يوم تلقائك برؤيتك وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم أينما كنتم في قبل طلوع الفجر شهر رمضان وتقوية العزم والإرادة هو موضوع حديثنا في هذه الليلة أحبائي سنكون معكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 09821 أيضا إخوتنا الأفاضل يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر تطبيق الواتساب وعبر الرقم التالي وهو مكرر 098-937-942431. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. الإرادة هي واحدة من الصفات الإنسانية المهمة التي تلعب دورا أساسيا في النجاح والتقدم الفردي، فإن الإرادة القوية تساعد الإنسان على المقاومة أمام التحديات والصعوبات وتحقيق أهدافه. فطبعا ورد موضوع الإرادة في القرآن الكريم، ومن المعاني القرآنية للإرادة هي العزم، إذ يذكر القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي الآية 59 بعد 100 يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذه الآية أيها الأفاضل تظهر أن الإرادة والتوكل على الله يمكن أن تساعد الإنسان في الوصول إلى أهدافه، كما جاء في الآية 53 من سورة يوسف المباركة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حيث تشير هذه الآية المباركة إلى دور الإرادة وضبط النفس في مواجهة الوسواس والأهواء النفسية، وإحدى فوائد الصوم هي تقوية الإرادة وضبط النفس، لأن الصوم هو فرصة لممارسة الصبر والثبات أمام المغريات والرغبات النفسية.
ونادى صغيري أبي هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا، هلال بشير بشهر كريم وأجر عظيم لنا قررا.
صغيري أتدري بما قد جرى، أتى خير ضيف إلينا جرى، فهيا إليه نعود نصوم نصلي لرب الورى. وندعو الإله ليمحو الذنوب، فكم من ذنوب بنا سترى. إله كريم وشهر فضيل تعانق فيه السماء الثرى، تعانق فيه السماء الثرى.
ونادى صغيري أبي هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا، هلال بشير بشهر كريم وأجر عظيم لنا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن شهر رمضان وتقوية العزم والإرادة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي، عندما يمتنع الإنسان لفترة معينة عن الأكل والشرب يحقق ضبط النفس ويعزز إرادته. هذه المقاومة للاحتياجات الطبيعية للجسد من أجل أمر إلهي تهيئ المجال لتعزيز ضبط النفس، كما تشير الروايات الإسلامية إلى تأثير الصوم وفي تعزيز الإرادة. في هذا السياق أيها الأحبة، روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل: من لم تصم جوارحه عن محارمي فلا حاجة لي في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. وفي هذا الحديث أيها الأحبة، هذا الحديث يدل على أن الصيام ليس عبادة فقط، بل هو أيضا أداة لتقوية الإرادة ومقاومة الإغراءات. ويعلم الصوم الإنسان كيفية مقاومة الرغبات الآنية والزائلة والالتزام بأهدافه طويلة الأمد، هذه المهارة مفيدة جدا في الحياة اليومية، وتساعد الفرد على مقاومة الضغوط الاجتماعية والمغريات المادية. وإن الصوم عزيزي المستمع كممارسة روحية ونفسية يساعد الإنسان على الوصول إلى فهم أعمق لنفسه وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، حيث يساعد هذا الفهم العميق الإنسان على أن يكون قويا في مواجهة تحديات الحياة والمضي قدما نحو أهدافه بإرادة قوية. لذلك فإن الصيام ليس مجرد عبادة فحسب، بل هو أيضا أداة قوية لتقوية قوة الإرادة وضبط النفس، مما قد يكون له تأثير إيجابي على كافة جوانب حياة الإنسان. إذن أيها الأحبة، شهر رمضان وتقوية العزم والإرادة هو محور حديثنا في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذه الأيام والليالي المباركة. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن ضمن فقرات هذا البرنامج نستمع إلى أولى محطات هذا اللقاء، وهي محطة أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم جميعا حلول هذا الشهر الشريف، شهر الطاعة والمغفرة والرضوان. هذا الشهر محبوب لله سبحانه وتعالى، وفيه أعمال مستحبة كثيرة يحبها الله ورسوله، ويحبون من يعمل بها، كل على قدر طاعته واستطاعته. ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر المبارك أعزائي المستمعين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوحة، التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، استشعار الندم. هذا الشهر شهر الغفران، شهر الغفران يعني شهر التوبة. إذا لم يكن هناك توبة فلا معنى لأن يكون هناك غفران. إذا شخص أساء في حقك مثلا وجاءك نادما تائبا معتذرا لك من إساءته، فأنت تغفر له، هذا شيء جميل وخلق حسن. ولكن إذا جاءك بعد أن أساء إليك وهو يبتسم ابتسامة خبيثة وهو مصر على إيذائه لك وإضراره بك، فهل تغفر له؟ هل تعفو عنه؟ لا أبدا. أنت تعفو عنه متى ما استشعر الندم، متى ما شعر بأنه أساء وأخطأ في حقك وأنه نادم على ما فعله، في ذلك الوقت أنت تتوب عليه. فشهر التوبة، التوبة للنادمين، التوبة لمن أخطأ في حق نفسه وفي حق الله سبحانه وتعالى حين عصى الله، ثم يستشعر الندم، يتوب، يتألم، يصر على أنه لا يعود إلى المعصية، يستغل فرحة شهر رمضان ويستغل حب الله سبحانه وتعالى للصائمين في هذا الشهر والمستغفرين في هذا الشهر التائبين له من ذنوبهم، فيمحو ذنوبهم ويستبدل إن شاء الله ذنوبهم حسنات، يمحو سيئاتهم، ينظف صحيفة أعمالهم على قدر توبتهم وعلى قدر استغفارهم وعلى قدر إنابتهم له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان محطة للتائبين، يقف عندها من ندم على ما صدر منه، الذي يعزم على التوبة. الله سبحانه وتعالى يحب التائب، يفرح بالتائب، فالتوبة من الأعمال الواجبة من جهة، وتكرارها مستحب، استحضار هذا الأمر في النفس. يا ربي أنا تبت لك ولكن أخشى أنك لم تقبل مني توبتي في شهر رجب، ولن تقبل مني توبتي في شهر شعبان، وها هو شهر رمضان، شهر الإنابة، وقد أقبلت علي يا ربي بوجهك الكريم، أنا أيضا أقبل عليك، أنا العبد العاصي الذي تقربت إلي فتبعدت عنك، وتحببت إلي فتبغضت إليك، وتوددت إلي فلم أقبل منك، وها أنت يا ربي تقبلني إن شاء الله من الصائمين، تقبلني برحمتك ورأفتك من عتقائك من النار. ولكن مقدمة كل هذا الخير ومقدمة كل هذه البركة ومقدمة كل هذه الرحمة هي التوبة إخواني أعزائي أحبتي المستمعين. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي مفتاح الدخول إلى رحمته وإلى رضوانه وإلى جنته المفتوحة أبوابها على سعتها في هذا الشهر، والنجاة من النار التي غلقت أبوابها في هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقاء الله من النار، وأن يجعلنا من التائبين ومقبولي التوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. نعم، شهر رمضان وتقوية العزم والإرادة هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أحبتي، إن الإنسان يمثل مملكة كاملة يقوم الفكر فيها بوظيفة التنبيه والإرشاد وإعطاء قوانين الإرادة والسلوك في هذه المملكة، ويستمد الفكر ذلك كله من عدة مصادر، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومن الشريعة الربانية، ومن التجارب العملية والمعارف التي توصل إليها الناس. وتمثل الإرادة السلطة التنفيذية في مملكة الإنسان، وهذه الإرادة كلما كانت قوية حازمة عاقلة ملكت السلطة التنفيذية، أما إذا كانت ضعيفة متخاذلة فإنها تهون وتستكين وتخضع للأهواء والرغبات والشهوات. وإن الإنسان أيها الأفاضل لتنازعه الرغبات والحاجات والأهواء، وبعض هذه الرغبات صالح وبعضها فاسد، وعلى مقدار استقامة العبد في سلوكه وأفعاله نستطيع قياس قوة إرادته، وعلى قدر انحرافه في سلوكه وتخبطه مع أهوائه وشهواته وغرائزه، نستطيع قياس ضعف إرادته. وحين تشتد هذه الأهواء والرغبات في النفس وتلح على أصحابها باكتسابها من أي طريق ولو كان غير مباح، فإن الإرادة القوية الحازمة تسيطر على هذه الأهواء وتكبح جماحها. وإذا نظرنا إخوة الإيمان إلى علاقة الصيام وغيره من العبادات التي شرعت في شهر رمضان بالإرادة، لوجدنا أن هذا الشهر العظيم فرصة لا تعوض لتربي المسلم على قوة العزيمة والإرادة. فالمسلم في رمضان يخالف عاداته ويتحرر من أسرها ويترك مألوفاته التي هي مما أحل الله لعباده، فتراه ممتنعا عن الطعام والشراب والشهوة في نهار شهر رمضان امتثالا لأوامر الله عز وجل. وهذا يصبح الصوم عند المسلم مجالا رحبا لتقوية الإرادة الجازمة، فيستعلي على ضرورات الجسد ويتحمل ضغطها وثقلها إيثارا لما عند الله تعالى من الأجر والثواب.
قبل طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر،
إنها أمطار الرحمة والمغفرة تنزل من السماء، فابسط يدك نحو السماء فلا تعود خائبة إن رفعتها حقا.
ورفعت عيني للسماء أرى بها، أرى بها شعبا تطرز بالسماء جمالا. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر.
اقترب، تقدم، انسى الذي مضى، ارفع رأسك عاليا، فقد فتح لك الحبيب أحضانه من جديد. في هذا الشهر يحل العبد ضيفا على مولاه.
هو الذي ينزل على
متع سمعي وبصري وجميع جوارحي بتجلي عظمة جلالك، وارزقني بكرمك الرحمة والغفران في هذا الشهر الكريم.
يا من يراني ولا أرى، انظر بعين الرضا، رضا لحالي.
شهر رمضان شهر تحطيم أصنام النفس، شهر السجود على أعتاب الربوبية.
يا إلهي يا إلهي.
قبل طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر.
إليك أشكو وكم تحلو مناجاتي، أقول يا رب في.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن شهر رمضان وتقوية العزم والإرادة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أيها الأحبة، يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. أما يمكنكم أيضا المشاركة عبر الواتساب عبر الرقم التالي وهو مكرر 09899974 2431. أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى أولى المشاركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صيام مقبول إن شاء الله منكم جميعا. الشهر الفضيل نعمة من الله لنا وقوة إرادة بنظامه الذي نتبعه لـ30، والامتناء امتناء تجمع الكثير من تقوية النفس والالتزام وكثير من الأمور. والوجه الرابط بين شهر رمضان وإرادة الإنسان تكون في تحكم الإنسان في شهواته، فهذا الشهر الفضيل يساعد الشخص في التحكم وتقوية إرادته في تفكيره وابتعاده عن المحرمات، فهو ليس الابتعاد عن الطعام والشراب فقط، بل صيام النفس وتقوية علاقة الإنسان مع ربه بكثرة وبكثرة عبادته وحبه للطاعة في هذا الشهر الفضيل، وشعوره بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى وطاعته وعباداته. كل هذه تعزز روحه والإرادة والصبر مع كل شيء، فنحمده الله ونشكره الذي أعطانا شهرا لكي نراجع أنفسنا ونتقرب إلى الله ونتعلم الصبر وقوة الإرادة. والحمد لله والشكر، من الله التوفيق للجميع وقبول الصيام والطاعات، مع شكري الجزيل. أختكم أم لقاء من العراق.
نعم، نحن أيضا بدورنا نشكر المستمعة الفاضلة الأخت أم لقاء من العراق على هذه المساهمة الطيبة. ومن العراق ننتقل إلى لبنان وإلى مشاركة المستمع الكريم الأخ حسان حمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. شهر مبارك عليكم أيها الأخوة والأخوات في هذا الفجر الجميل. إن صيام شهر الله تنطلق من عنوان بارز، ألا وهو ترويض النفس على الطاعة الإلهية وتنظيم ملكات النفس على السير في خطى ثابتة نحو ملكوت الله عز وجل دون تردد، إذ أن النفس أساسها أمارة في السوء، وعندما يكسرها الإنسان في عادة الصيام وأوقات العبادة تنحني هذه النفس لباريها مسلمة كل جبروتها أمام الله عز وجل. لذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صدق الله العلي العظيم. إن الله عز وجل فرض الصيام ليس حاجة